نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم.
اللهم صل وسلم.
مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: ما هي أفضل طريقة لاعتناء بالكتب؟ وكيف تحافظ على مكتبتك من الغبار والأرض والحرارة والرطوبة؟ وما هي مدة التنظيف الدوري لها؟
ما شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالا. أما بعد، أخونا يحسبنا شركة تنظيف الله يعطينا. طبعا المكتبة لابد لها من اهتمام، نظافتها وترتيبها هذا أمر مهم جدا. وهو طبعا أخونا يسأل عن نفس المكتبة، مكتبته الشخصية، وهذا يفترق مع الإنسان من كون مكتبة كبيرة جدا أو مكتبة مختصرة. أصحاب المكتبات الكبيرة هم اللي يعانون، أما المختصرة سهلة جدا الاحتوائها. لابد في هناك أشياء دورية يعني لابد من القيام بها، مثل انتباه من الأرض والقرض أو الفئران ونحوها أو شيء من ذلك، وبحيث أنه يتعهد كل فترة معروفة عند أصحاب الشركات من اللي عندهم مثل هذه الأدوية، يقول له هذه كل سنتين كل خمسة سنين بهذه الطريقة، هم معروف عندهم هذا يعني تعهد بمثل هذه الطريقة، ترى مهم جدا وينفع جدا في مسألة الحفاظ على المكتب من مثل هذه الأشياء المودية. وأما مسألة التنظيف والتمسيح وحراستها من الغبرة أو شيء، الغبار جاي جاي إلا في المناطق اللي ما فيها صحرات نهائية، ما فيها صحراء يعني، وهذا لا يكون إلا في البلاد يعني البعيدة النائية اللي ما تعرف صحراء كل أشجار وأنهار وشيء من ذلك، ومع ذلك إلا ما يأتي شيء قليل من الغبرة. وأما الغبرة في بلاد العربية عموما هذا لا بد منه يأتي، والله لو جعلتها مقفلة كاملة إلا ما سبحان الله ما يأتي الغبار، لكن سيفرق معك جودة الإقفال على الفتحات فإنها تقل جدا تطيل مدة الحاجة إلى المسح، بينما اللي فيها فتحات يعني متيسرة هذا سبحان الله ما يمر أسبوع إلا أنت تحتاج تماما إلى تنظيف من جديد، وتنظيفها وتكنيسها وشيء إن كان للأمكان الأهل أو تقوم أنت بنفسك مثل ذلك لما تقعد تراجع أو شيء من ذلك. طيب ليس عندنا توقيت معين يذكر في تنظيف المكتبة أو شيء، ما في، ما كلما احتاجت إلى ذلك ففعل، وأما سوى ذلك فلا. يبقى يا ولدي مثلا الحرص على محاولة أن يجعل رائحة المكتبة جميلة لطيفة مبخرة مطيبة مرشوش فيها شيء من العطريات هذه الموجودة اليوم المائية المعروفة إيه للصالات والغرف وشيء من ذلك، هذا حسن جدا. والباقي والحافظ الله عز وجل، الحافظ الله، وما في أحد إلا وهو يعلم ما تحتاجه مكتبته من مثل هذه الأمور أو غيرها، سبحان الله يعرف إيش تحتاج وتنتقل، فتختلف مكتبة إلى مكتبة بحسب التجربة. ونسأل الله عز وجل أنه يحفظ مكتبات جميع أهل العلم، اللهم آمين. نبدأ
بسم الله،
لأنه اليوم عندنا كتب دسمة يا ولدي. هذا يا ولدي بسم الله، هذا يا ولدي عندنا مشروع طويل بعنوان الخزانة الجزائرية للتراث. هذه الخزانة الجزائرية للتراث عبارة عن مؤسسة علمية أو مركز علمي وبحثي يتقصد إخراج ما في الجزائر من المخطوطات التراثية النفيسة، وبدأوا يخرجونه ويركزون على ما لم يصدر من قبل أساسا، ثم يتبعون ما صدر لكن ناقصا وشيء من ذلك. عندنا هذا الأول كتاب نعرضه اليوم، أحد المشاريع المطولة عندهم في هذا المركز وفقهم الله. هذا الكتاب كتاب يطبع عندنا كاملا لأول مرة، وهو من الشروح النفيسة، وهو أيضا له مزايا أخرى مهمة، أو من أهمها أنه من أوائل الشروح على كتاب الرسالة للإمام بن أبي زيد القيرواني. ما سبقه أشياء تدوينات على الرسالة، لكن منها ما كان يعتني بتخريج الأدلة وإسنادها، ومنها ما كان يعتني بقضايا اللغة والغريب في الرسالة الرسالة أو شيء، لا، فعد بعض من أول شرح للرسالة كاملا هو هذا الشرح للقاضي عبد الوهاب المالكي المعروف، وأما بعضهم يعد ليس الأول بل يعد ما سبق أولا، وهكذا يعني المنازعة في هذه القضية. لكن لا يشك أحد في منزلة هذا الشرح وقيمته العلمية وتقدمه على غيره، وعمدة لمن جاء بعده، هذا لا شك فيه. أما الأصل عندنا فهو كتاب الرسالة للإمام الكبير الجليل عالم المالكية في زمانه ابن أبي زيد القيرواني، العالم المشهور المعروف صاحب الرسالة والنوادر والزيادات وغيرها من الكتب. هذا الرسالة سبحان الله ولدي، شوف من البركة، بعض الأمور تدلك على بركة المؤلف أو على الرجل. صنف الكتاب هذا الذي سار عمدة عند المالكية، بل قال بعضهم هو أول متن فقهي عند المالكية، وعمره 17 سنة، وهذا من العجائب. ظل بعضها أكثر من 50 سنة، أكثر من 50، قرابة 60 سنة بعدها، والكتاب يقرأ عليه شيء. ولهذا الذي جعل الكتاب يظهر له عدد من الروايات، وهذه الروايات تعنى لها إخواننا في هذه الطبعة لأجل ضبطه على الروايات التي رويت عليه. هو اكتفوا بعشر روايات للكتاب وذكروها بالتفصيل جملة. كتاب الرسالة صاحبه ابن أبي زيد القيرواني تكلموا عنه تفصيلا في المقدمة، ترجمته، أهمية الكتاب هذا، الكلام عن ابن أبي زيد وعن كتابه الرسالة، ثم تكلموا عن القاضي عبد الوهاب وشرحه شرح الرسالة، عرفت، وذكروا فيها جملا مفيدة جدا في الباب مما يحتاج إليه. قسم الدراسة كامل قريب 500 صفحة يا ولدي، بس الدراسة، قسم الدراسة قام به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ليامين بن قدورة مكراز الجزائري وفقه الله، وهي من الدراسات النموذجية على الكتب المخطوطة والتراثية، يعني مثلها يحتذى بها في هذه الطريقة، فإنه تعنى غاية للقضايا المشكلة أو التي حصل فيها لبس أو ما يحتاج إلى تحرير، واستخرج أشياء من المخطوطات ومن الشروح الأخرى، فقوم لك كثير من الأشياء، خاصة النواحي العقدية التي كان كثير من متأخري المالكية الذين على الطريقة الأشعرية حاولوا أن يزيفوا كلام ابن أبي زيد ويجيروه على طريقة المتكلمين، والأمر ليس كذلك. ومنها مما حرروا أن هناك ألفاظا في أصول متن الرسالة ادعي أنها مصنوعة على المؤلف ومدخولة عليه في كتابه، قال ليس الأمر بكذلك، في مثل استواء الله على عرش قال بذاته، كلمة بذاته قال من قال منهم أنها مدخولة على المصنف، فحرر الإخوة في هذا الكتاب في هذا التحقيق أنها موجودة في الأصول الخطية وأن من كلام المصنف أصلا، وحرر اعتقاد ابن أبي زيد القيرواني وأنه على طريقة السنة والسلف في هذا الباب، وأتوا بتحرير في هذه القضية ممتاز جدا مع قضايا أخرى تتبعوها في كتاب الرسالة. طبعا الترجمة الموجودة عندنا ترجمة ما تعلم ابن زيد القيرواني، تتبعوا في فقرات حياته خاصة النواحي التي تحتاج إلى بيان، ثم بعد ذلك هم أيضا وهو في القيروان، ثم هو أيضا بعد ذلك جاءوا إلى كتاب الرسالة وفصلوا تفصيلا القضايا العقدية التي في مقدمة كتاب الرسالة، ثم الفقه كاملا، ثم الجامع في آخره، ثم بعد ذلك أتوا ببعض القضايا المتعلقة في شخصيته وكتابه. ثم لما جاء شرح القاضي عبد الوهاب وهو الأصل المقصود بكتابنا هذا المطول عندنا الذي طبع بعنوان شرح الرسالة، الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، لكن الشرح لمن؟ للقاضي الفقيه المالكي الكبير عبد الوهاب، للقاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى عام 422 للهجرة رحمه الله. والقاضي عبد الوهاب معاصر لابن أبي زيد، ما بين وفاتيهما إلا 40 سنة، لكنهما لم يلتقيان أبدا، هذا ابن أبي زيد في القيروان وهذا في بغداد، المقصود مع المعاصرة إلا أنهما لم يلتقيان، لكن القاضي عبد الوهاب قد تربى وأخذ الفقه المالكي على القاضي أو على الفقيه المالكي المعروف الأبهري أبو بكر الأبهري رحمه الله وغيره، وليس بينه وبين ابن أبي زيد إلا راوي واحد أو عالم واحد أيضا. المقصود شرح ابن أبي شرح القاضي عبد الوهاب للرسالة من الشروح المطولة، وهو قد تعنى فيه أشياء كثيرة جدا وتميز بقضايا، منها أنه نقل عن كتب المتقدمة للمالكية وهذا نفيس لأن بعضها مفقود حتى لا ليس له شيء، ومنها أيضا النقل عن كتب مالكية هي ما زالت إلى اليوم مخطوطة ولم تطبع بعده، لكن الميزة في الأولى أيضا، ومنها أيضا أنه نقل عن مذاهب الغير مذهب الحنفية والشافعية وكذا، وخاصة من بعض كتب المتقدمة وفيها تصحيحات، اعتنى كثيرا بجانب اللغة وفيها تصحيحات، واعتنى كثيرا بالجانب الحديثي، فذكر من الجرح والتعديل، وذكر من علل الأحاديث والأوهام الواردة، وصحح وضعف، وهو لهذا إما بعضه ينقله عن غيره، وبعضه ينقله حتى غير موجود في الكتب، وإما هو يجتهد يعني باب الصناعة. ولهذا أحسن غاية في الفهارس لما ذكروا فهرس للجرح والتعديل عند القاضي عبد الوهاب، وفهرس للأحاديث التي علّى، وهكذا. طبعا كتاب خدموه بأربعة عشر فهرسا أخرجوا ما فيها من العلوم، وهذا من أحسن ما يكون في مثل هذه المطولات. وأيضا الكتاب ملئ بالقواعد الفقهية والأصولية، يقولون قرابة 1500 قاعدة. الآن شوف هذا الكتاب، نوصي إخواننا الباحثين أصحاب الرسالة الماجستير والدكتوراه في التخصصات كاملة، هذا الآن مكنز يستخرج منه علوم شتى. فإن القاضي عبد الوهاب من المجتهدين، وقد كان إماما في بابه وصل صليبه، هو نفسه كان حجة أو كان لسان المالكية في زمانه، كان يجيد المناظرة وإبهار الخصوم وتثبيت دعائم المالكية، ولهذا عرف واشتهر جدا. القاضي عبد الوهاب على فكرة طبعا كان له أسبوع أو مؤتمر كامل عقد له، كان في الإمارات، وطبعت في 6 أو 7 مجلدات ضخمة جدا قديمة قبل حوالي بس ربع قرن، 25 سنة، يستفاد منها غاية، وكان نادر وجوده حتى الآن. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ليامين بن قدور أميكراز الجزائري، وفقه الله، خدم الرسالة أولا لابن أبي زيد، فحققها على 16 نسخة خطية. هو يقول له أكثر من 100 نسخة خطية، انتخب منها 16 هذه لأجل أنها أنفس الموجود، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأجل ضبط الروايات التي روي بها كتاب الرسالة لأبي زيد القيرواني، وضبطه غاية وفصل التفصيل في كل نسخة وأهميتها. هذا نموذج مما ذكره. ها شوف، كل نسخة من هذه النسخ يذكر لك، شوف النسخة الثالثة يذكر لك القيمة العلمية التي فيها كاملة، يفصلها ثم يعقبها بصورة لها، وهكذا النسخة الرابعة. في النسخة الرابعة يتكلم عنها تفصيلا وقيمتها العلمية والسماعات والطباق والنساخ والتاريخ، ويأتي بصورة لها، لا ما يجعلها كلها خلطا، لا، إنما يفصل فيها تفصيلا. يأتي النسخة الخامسة يذكرها، وهذه صورتها، لأنه 16 نسخة خطية. هو ذكر في عمله في الكتاب كيف صنع والنسخ قدم، هو طبعا في الرسالة جعل نسخة هي الأصل، والباقي هي عبارة عن رواية تذكرها في الهامش وشيء من ذلك، وحواشي على طريقة نسخة اليونيني في انتخابه أو إخراجه نسخة البخاري، هذا قال على نفس الطريقة، وهي فكرة ممتازة لوجود الرواية أيضا. المهم أنه فصل غاية في الكتاب في الرسالة وحبره، وهذا سيجعله، سيأتينا بعد قليل، يفرد هذا القسم منه خاصا بالطباعة. ثم جاء إلى الشرح، والشرح هنا لأنه يطبع لأول مرة فإنه حين كاملا، فإنه حينئذ سيفصل فيه، لكن الذي ذكر مواضع نقص وهي قليلة بالنسبة لعامة الكتاب، يعني آخر كتاب الطهارة وأول كتاب الصلاة يقول 70 لوح تقريبا، وهناك موضع في التيمم، موضع في كتاب قليلة بالنسبة لعامة الكتاب. ثم نقد الطبعات التي خرجت، ليست الطبعات كامل الكتاب، وإنما رسائل علمية أخرجت، اللي يأخذ جزء من الكتاب من أبواب العبادات والجزء من العاملات بهذه الطريقة، وذكر النقد الذي فيها. هو قال إن العادة إلى إخراج الكتاب أمران، أولهما أن يخرج كاملا وهو لأول مرة عندنا، والثاني تصحيح ما وقعت فيه الطبعات السابقة من تصحيف وتحريف وسقط شيء من ذلك، وذكر بالتفصيل، ذكر نماذج، حتى أنه ذكر جداول وقع له جزاء الله خير، وهذا باب الإفادة لطلبة العلم والباحثين حتى يقفوا، شوفها جداول الفروق بين ما صححوه في هذه الطبعة وبين المواضع التي خرجت من قبل في رسائل على أن رسائل مع تحقيقات أو رسائل علمية وشيء من ذلك، وهذا من باب إفادة الطلبة وفقهم الله والباحثين لأجل الاستفادة من كتاب. الكتاب جاء إلى كل الطبعات واستخرج الفوارق بينه وبين هذا التحقيق، وفقه الله. طبعا يا ولدي هذه نسخ القاضي عبد الوهاب، لكن القاضي عبد الوهاب أخرجها على قرابة 6 نسخ أصلية للشرح، وطبعا وجدوا قطع من الكتاب تتمم الكتاب بهذه الطريقة، ونسخ أخرى مساندة أيضا في الباب، وفقهم الله. وأتى بعجائب جزاهم الله خير في ترجمة القاضي عبد الوهاب يرحل إليها، قلت هي هذه الدراسة نموذجية قرابة 500 صفحة. جاءوا بعد ذلك أنه ألحق كتاب الرسالة كاملا في آخر المجلد الأول ومجلد الدراسة عندنا. الغرض من هذا الإلحاق أنه سيعمل على إخراج نسخة متكاملة بالروايات التي وجدها مع المقارنة بالنسخ الخطية. هذه طريقته في التصنيف. طبعا بعد قليل سيأتينا إن شاء الله الإبرازة المفردة لكتاب الرسالة إن شاء الله باين. طبعا هذه علامات النجمة والأحرف اللي هي رمز لكل شيء من النسخ وشيء من ذلك. بهذه الطريقة ذكرها تفصيلا في أول الدراسة. هذا قسم الدراسة المجلد الأول قرابة 800 صفحة تقريبا فصل الدراسة وحدها. وفقه الله الرسالة من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور اليامين بن قدورة مكراز الجزائري وفقه الله. الكتاب من مطبوعات الخزانة الجزائرية للتراث من إصدارات دار المحسن بالجزائر. الكتاب هذا مجلد الدراسة والكتاب صدر في 12 مجلدا. 11 و12 عبارة عن الفهارس التفصيلي اللي قلت لك 14 فهرسا وخرج عليها الكتاب. هذا الأول. الثاني هذا جعلوه خاصا بجانب المعتقد الذي أصلا هو في أول الرسالة، لكن القاضي عبد الوهاب لما شرح كتاب المعتقد أولا أعطى نسخة لأحدهم وما رد النسخة. هذا يا ولدي من الآثار السيئة للعارة. يقول وانتظر شرح الكتاب كامل وما رجعت النسخة العقيدة، فاحتاج أن يعيد شرحه من جديد واستأنفه من جديد. ولهذا يقول في الأصول الخطية الكتاب هذا في آخر الشرح، مع أنه موقع الحقيقي في رسالة ابن أبي زيد الأول، فهم رجعوه إلى مكانه الأول الصحيح، خاصة أنه في أثناء الشرح كان يحيل إلى ما سبق من بعض قضايا الاعتقاد. فسار هذا هو المجلد الثاني من شرح الرسالة لابن أبي زيد، قلنا شرح القاضي عبد الوهاب، وسار هذا المجلد الثاني مكتوبة كتاب العقيدة. طبعا أنا نسيت حاجة صح، أرجو المعذرة، وهي أن هذا العمل الجليل قد قام عليه فريق من الباحثين والمشايخ الأفاضل الذين قاموا ووزعوا العمل ما بين المقابلة والتصحيح والمراجعة والتدقيق والإحالة والفارضة وشيء من ذلك، وأنا أذكرهم من باب حفظ المكانة العلمية لهم. طبعا وهم الإخوة المشايخ الشيخ إسلام حريدي والشيخ جمال بن مسعود حاروش والشيخ عبد الله بن أزهر سنيقرة والشيخ عبد الله بن عز الدين مسكين والشيخ عبد الوهاب بن الخميسي لوكام والشيخ كريم بن عبد الوهاب بن عسل والشيخ محمد مرابي والشيخ هشام بن الهاشمي إنوري والمشرف على اللجنة العلمية هذه كاملة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور اليامين بن قدور أمكراز الجزائري وفقه الله. قلنا هذا الأول مكان الدراسة، هذا الثاني العقيدة. بعد ذلك يبدأ الكتاب الحقيقي اللي هو المراد قصدا بالتأليف، وهو كتاب من بداية كتاب الطهارة كاملا. والأمر كما ترى يأتوا بالكلام لابن هذا كلام الإمام ابن أبي زيد رحمه الله في يكون بين قوسين باللون الأحمر. هذا شو مثلا بابه، وشوفها هذه طريقتهم، هذا الباب وهذه مسألة، قال ابن أبي زيد بين قوسين باللون الأحمر، ثم يأتي القاضي عبد الوهاب ويشرح الكلام كاملا ويفصل ويدقق فيه نقولات وفيها أشياء. يعني هذا الآن من أحد المكانز التي ينبغي أن تحرث لأجل استخراج ما فيها من المسائل القضاء. طبعا كل كتاب فيه من قام عليه من الإخوان الفضاء المحققين، قلت لك الكتاب 12 مجلدا آخر مجلدين للفهارس. هذاك القسم اللي ذكرناه الرسالة هذا هو أفردوه لوحده لمن أراد أن يستقل به أو يحفظ الرسالة. نفسه كتاب الرسالة ابن أبي زيد القرنواني رحمة الله عليه قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور نيامين بن قدور أميكراز الجزائري وأفردها. كل ما في سبق كلامه تفصيلا، المقدمة الدراسية هنا اختصرها ها هنا لأجل أن يقف على بعض الفوائد التي لا بد منها، وأيضا نفس النسخ الخطية ونفس علامات الترقيم وما قاموا به من عمل هو نفسه، لكن من مزايا هذه الطبعة أنهم أخرجوها بطريقة جديدة. أنت ولدي شايف الطبعة إن شاء الله الإخوة يبان لهم. شوف يا ولدي كلام ابن أبي زيد جعلوها هنا وتقريبا في المستطيل هذا المضلل بطريقة جميلة جدا، مشكول من أوله إلى آخره، علامات الترقيم بين جنبيه الأيمن والأيسر في الصفحة، إما فوارق النسخ أو شيء من ذلك أو الروايات فوارق الروايات. الكتاب هذا كله على هذه الطريقة، والحقيقة أن هذا الإخراج يعد من أفضل الإخراجات، لأنهم تعقبوا الطبعات السابقة التي كانت للكتاب وذكروا ما في الطبعات السابقة من إخلال، وفقهم الله. والكتاب من إصدارات دار المحسن ضمن مطبوعات الخزانة الجزائرية للتراث. هذا يا ولدي عندنا كتاب نفيس جليل وهو يطبع لأول مرة، مع أنه لعالم كبير ابن رشد الجد الإمام المعروف الكبير والفقيه المالكي المعروف المتوفى عام 520 للهجرة رحمة الله عليه صاحب البيان والتحصيل، هو جاء إلى كتاب الكتاب الأول اللي هو تخلنا نأتي بالقضية متدرجة لأنه جاء لاحقا. أول الكتاب عندنا هو كتاب كان يعرف بالمبسوطة مع أن عنوانه الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله. هذا العنوان الكتب المبسوطة، لكن صار في التراجم والتقاد يقول المبسوطة المبسوطة. وضحت الآن؟
نعم.
اختصارا هذا الأصل عندنا، الأصل اللي هو المبسوطة ليحيى ابن إسحاق الليثي الأندلسي المتوفى عام 303 الهجرة، هذا الأصل. وهو في المبسوطة هنا زاد أشياء في المبسوطة، زاد ذكر أشياء، بسط الكلام في أصحاب مالك وشيء، وله وفي والكتاب الأصل فيه فوائد كبيرة جدا، لكن خلينا نشوف لأنه هذا اختصار، الاختصار اللي معنا بين أيدينا، وهو كتاب كبير. ثم جاء بعده بعد يحيى بن إسحاق الليثي جاء بعده أخوان اختصر الكتاب بأمر من الخليفة المستنصر بالله الحاكم أو الحكم، واختصروا كتاب المبسوطة وأخرجوه، والكتاب تم اختصاره عام، طبعا اختصره من محمد وعبد الله ابن أبان ابن عيسى ابن دينار أيضا فقيه مالكي معروف، وتم اختصارهم عام 363 للهجرة. ثم جاء بعدهما الإمام الفقيه المالكي الكبير أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الجد المتوفى عام 520 للهجرة، واختصر مختصرهما، شوف، وزاد أشياء ورتب وهذب وحرر الكلام في مواضع، وبهذه الطريقة وضحت الكتاب.
نعم.
الكتاب هذا طبع بعنوان اختصار المبسوطة، المبسوطة عنوانها هو الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله. هذه الطبقات تدرجات إخراج الكتاب هذا. أولا هذا الكتاب من الكتب الأصيلة النفيسة، وإن كان المقدم والمحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور اليامين أميكراز وفقه الله قد ذكر أنه ليس كثير الدوران بين المالكية، وذكر يعني حاول يستنبط بعض الأسباب لماذا، يعني ليس مثل كتبه الأخرى ابن أبو الوليد ابن رشد الجد، ليس ككتاب بيان والتحصيل وغيره. هو إيش اختصر ابن رشد في الكتاب؟ اختصر ما زاده المبسوطة يحيى بن إسحاق المبسوطة عما في المدونة والعتبية، قال ليكون من حفظهما يحفظ الزيادات عليهما. وضحت الفكرة الآن؟ هو هذا القصد، لكنه بعد ذلك لما اختصر الكتاب بما بالمسائل التي غير في المدونة ولا التي في المدونة عن المسائل التي في المدونة والعتبية، هو نفسه ما ذكر منهما من الكتابين إلا ما كان لا بد من ذكره لما فيه من الزيادة أو ارتباط القول السابق باللاحق بهذه الطريقة لا بد منه. ثم جاء يحرر القول، هو نفسه أضاف إضافات كثيرة جدا وزاد ورتب حتى قال وأضاف فيها أضفت فيها ما سمعته وحفظته من أشياخي، فأضاف نقولات وأضاف تحريرات وتعليل وهكذا واستدراك وتعقب وأشياء كثير جدا، حتى صار مثل الكتاب المستقل تقريبا، مثل كتاب مستقل، ففيه إفادات عالية جدا في هذا الكتاب، ولهذا ينبغي الآن على طلبة العلم الاعتناء لأنه من الكتب المتقدمة هذا الكتاب. أما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور اليامين بن قدور أميكراز الجزائري فإنه جاء وتكلم عن أولا تكلم عن ترجمة ليحيى بن إسحاق، ثم محمد وعبد الله ابن أبان بن عيسى، ثم ترجم لأبي الوليد بن رشد الجد أيضا، ثم تكلم عن المبسوطة وتكلم عن الاختصارات والفوائد وزوائدها، وتكلم عن نفاسة هذا الكتاب ومن نقل منه، والكتاب فيه من المنقول عن الأئمة المتقدمين شيء كثير في أئمة الحديث وأئمة، وفيها أسانيد بعضه حتى لا يدل في مثل هذا الكتاب المتقدم، وهو مما يحتاج إليه. طبعا مما ذكره الرشد رحمه الله أنه حافظ على مقدمة المختصرين اللي هم الأخوان، على مقدمة ذكرها كما هي، وهي فيها أسانيد المالكية إلى أصحاب مالك أو إلى مالك، شوف هذه بالأسانيد ذكرها في المقدمة فحافظ عليها كما هي، ثم جاء إلى ما في كتاب المبسوط الأصل، مبسوط الأصل، وحافظ على ما فيها من المقدمة في ذكر الأسانيد إلى مالك، واضحت؟ فذكرها هنا عندنا من الأسانيد إلى مالك ما لا يوجد في الكتب الأخرى، ثم بعد ذلك دخل في أصل الكتاب وحرره وحققه وأخرجوه على عدد من النسخ الخطية. طبعا الكتاب عندنا يا ولدي ضخم جدا، يمكن الإخوة ما يظهر لهم هذه الضخامة أو لا، لكن خلينا نعطيك نموذج أو نماذج من النسخ الخطية ومن مما عمله في الكتاب. هذه النسخ الخطية، هذه نماذج من النسخ الخطية التي أخرجوا عليها الكتاب وفقهم الله، وهذا الذي قبله الأسانيد على طريقة الخرائط الذهنية حتى يكون أقرب للذهن كما ترى، دائما سبحان الله الخرائط فيها تقريب للعلم، هذه الخرائط طبعا هذه مجموعة الأسانيد وهذه الخرائط الذهنية، طبعا هذه والله الحقيقة هذه الصفحة بذات أنا ما دريت ما عرفت أقراها تماما، لكن هذه أحسن منها إخراجا وإن شاء الله يتنبأ لها في هذا أحسن من إخراجا وهذه أحسن. هذه الآن الأسانيد المذكورة مشجرة كاملة، وهذه النسخ الخطية والكلام عنها سبق لهم وفيها إفادات، حتى ما شاء الله تبارك الله من ضمن النسخ الخطية هو يقول نسخة خطية وحيدة أخرجوا عليها الكتاب محفوظة في الجزائر، أخرجوا عليها الكتاب لكن فيها نقص قليل جدا بالنسبة لشيء آخر، وفق الله. طبعا حتى يظهر الإخوة، هذا إيش يا ولدي؟ هذا اللي بالأحمر هذا عناوين الأبواب لكن مكتوب بالخط المغربي. الخط المغربي قد يشكل كثيرا اعترى على أهل المشرق، يمكن ما يعرفون يقرؤون خاصة غير المتعود منهم، و يعني صراحة ما أدري ما طلع الخط المغربي في الخط اليوم المصفوف على الطريقة المعروفة، يعني إن شاء الله أرجو أن يكون في غنية إن شاء الله. الكتاب مضبوط بالشكل من أوله إلى آخره، وكذلك الحواشي. أيوة، هذه النسخة النفيسة عليها عدد من الحواشي، الحاشي التي هي على النسخة العتيقة الحاشية يذكرون، شوف هذا إن شاء الله يبقى للإخوة، حاشية بلون أحمر فيضيفون الحاشية التي على النسخة، وأما التي ليست من يعني مما يتعنى لها فإنهم يذكرون يجردون من هذه الحالة أو من هذه، شوف حاشية للتنسي شوف يذكرونها أو للتنسي. والتماشي الكتاب فيه من النقول النفيسة شيء كثير، مطبوع في مجلد ضخم جدا كما يظهر أمامكم من إصدارات الخزانة الجزائرية للتراث وإخراج دار المحسن بالجزائر، وفقهم الله.
أستاذنا شيخ مداخلة.
نعم نعم.
مع الدكتور اليامين أميكراز الجزائري مدير الخزانة الجزائرية للتراث، حياك الله دكتور اليامين.
السلام عليكم ورحمة الله. حياكم شيخ، الله يبارك فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بكم في هذه الليلة دكتور اليامين، ونود أن تحدثونا عن الخزانة الجزائرية للتراث، متى نشأت وهل هي خاصة بتراث الجزائر؟
الله يبارك فيكم. الخزانة الجزائرية للتراث حفظكم الله نشأت من قرابة 10 سنوات.
ما شاء الله ما شاء الله.
تأسست يعني جعلت يعني في إطار قانوني ومؤسسي من حدود 6 سنوات تقريبا.
ما شاء الله.
دخلين يعني شق يعني ميداني مثل ما يقولوا.
نعم.
نذهب نزور الخزائن ونصور ونفهرس ونتقي أنفس النفائس.
ما شاء الله.
ثم نقوم بتحقيقها في المكتب بحمد الله.
ما شاء الله ما شاء الله. مساكم الله بالخير دكتور اليامين.
كيفكم شيخنا شيخ عبد الله، كيف حالكم؟
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بيك في هذه الحلقة، جزاك الله خير. بس ما ذكرت لنا كم إصدار لكم حتى الآن يا شيخ؟
والله الإصدارات قليلة، حدود 20 إصدار يعني.
ما شاء الله، طرح البركة إذا كان كله مثل شرح الرسالة، فنعم وبركة وخير إن شاء الله. طيب يا شيخ، الذي فهمته من صنيعكم أنكم أصلا تنطلقون من التراث الجزائري، يعني أنت قلت قبل قليل تفتشون في الخزائن وتخرجون نفائس المخطوطات ثم بعد ذلك تبحثون عنها في المكتبات الأخرى والخزائن الأخرى، هل هذا الفهم صحيح؟
نعم حفظكم الله. التراث الجزائري بشقيه، سواء يعني عالم جزائري أو عالم غير جزائري لكن المخطوط داخل الجزائر.
وهذا يعني انكم ما عندكم يعني مسوق يعني لغير الجزائريين او غير المالكيه، ولا حصرا سيكون في هذا؟
لا لا لا، ما في يعني حصري على الجزائريين. لكن يعني انه الكتب المالكيه هي اقل الكتب خدمه.
يعني انا قد لا اوافقك. والله شوف يا شيخ، اذا كان على الطريقه التي تسلكونها الماتعه المفيده هذه المقننه في اخراج الكتب صح، هذا كلام صحيح، فان بعض المطولات التي اخرجت نحن نشوفها عند في يعني مشهوره في الطباعه، والله الحقيقه تحتاج الى مثل خدمتكم مثل هذه الكتب. جزاكم الله خير. طيب يا شيخ، انت لك يد طولة في صناعه بعض الفهارس في جزء ان شاء الله سياتي التعريف به، ذكرت أنه هذه أول 100 نسخة خطية نفيسة استخرجتها من مكتبات العامة عندكم في الجزائر، هل هذا مشروع يتتابع يعني سنرى جزءا ثانيا وثالثا، ولا فقط كانت لأجل يعني وقوف الباحثين على نماذج مما في الجزائر؟
شوف حفظك الله، بالنسبة للفهارس احنا أصدرنا يعني أول سلسلة فيها 9 مجلدات تتضمن 10 مكتبات،
ما شاء الله،
حدود 2500 مخطوط.
ما شاء الله.
نعم 2500 مخطوط كلها تفهرس مرة. أما هذا الذي عندكم حفظكم الله هو عبارة عن منتقى من نفائس مكتبة خاصة، هي مكتبة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.
صحيح.
تضم حدود 1200 عنوان، فبعد أن طلعنا على نفائسها أصدرنا هذا المنتقى الذي يضم 101 عنوان يعني.
أيوة. طيب طيب يا شيخ، أنا لاحظت أيضا أنه ليس من إصداراتكم شيء من الرسائل العلمية، ليش بينكم جفاء ولا كيف يعني؟ أنت دكتور كمان.
لا ما في جفاء ولا شيء. هو إحنا من منهجنا داخل المكتب أننا لا نصدر إلا شيء عمل داخل المكتب، حقق في المكتب على منهج الذي يرتضيه المكتب.
ما شاء الله ما شاء الله.
لا نأخذ رسائل نحتاج إلى مراجعتها وضبطها، ولكن مع ذلك عندنا بعض الكتب يعني مثل المتجر الربيع شرح الجامع الصحيح لابن مرزوق الحفيد، هذا حققته أستاذ الدكتور عندنا في الجامعة، نقوم بمراجعته وسيصدر إن شاء الله.
ما شاء الله. طيب الإخوة اللي ذكرتهم الباحثين كلهم جزائريين؟
إيه نعم كلهم جزائريون.
ما شاء الله، والله شيء طم بخير ويبعد على الأمل إن شاء الله. طيب يا شيخ، اللهم صل على محمد، لو تبشرنا ببعض أعمالكم القادمة.
والله الأعمال في أعمال جاهزة وأعمال يعني ستجهز إن شاء الله قريبا. وأعمال في الصف المبدئي يعني طويلة. ونركز
أصلاً عطنا القريب القريب
القريب إن شاء الله شرح بهرام الكبير على خليل، وإليه شرح الأصل، هذا يصدر في حدود 30 مجلد إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله.
هو شرح على خليل لأنه يعني بهرام يعتبر تلميذ لخليل المالك.
أي نعم صحيح صحيح صحيح. نعم هات هات هات.
تنوير المقالة شرح الرسالة للتتائي.
نعم ما شاء الله.
نصف الكتاب قديما، لكن احنا اكملنا تحقيق الكتاب، حدود يطلع حدود 5 إلى 6 مجلدات على حسب يعني تقسيم الصف يعني.
ما شاء الله.
وعندنا بارك الله مختصر ترتيب المدارك ابن علوان التونسي. ما شاء الله. هذا سيصدر في حدود يعني هذا جاهز ايضا للطباعة باذن الله.
ما شاء الله جميل جميل.
يعني مجموعة المسائل الصغيرة يعني.
ما شاء الله جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية.
نشكر الدكتور اليمين على هذه المداخلة الكريمة. الله يحفظكم. كان مع الدكتور اليمين أميكراز الجزائري مدير الخزانة الجزائرية للتراث. نأخذ فاصل شيخنا.
نعم نعم.
فاصل أعزائنا المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم نتوق إلى العلم من نبعه.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وجاء في الحديث أنه كان أكثر دعائه، وكان أنس رضي الله عنه إذا دعا بدعاء جعله معه. قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقال سفيان: الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب، وفي الآخرة الجنة. فالزم هذا الدعاء وداوم عليه، فإنه يجمع لك خير الدنيا والآخرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله بياكم.
نواصل شيخنا بدنا نعرض.
نعم نعم نواصل. هذا ولدي كتاب حديثي ويطبع لأول مرة فيما بين أيدينا، والكتاب أصله إخراج للأصل الذي استخلص منه الحافظ لدين العراقي رحمه الله عمله في الحكم على أحاديث إحياء علوم الدين. زين الدين العراقي رحمة الله عليه صنف 3 كتب في اهتمام بكتاب أحاديث الإحياء، كتاب كبير وكتاب متوسط وكتاب صغير. الصغير المختصر هو المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وهذا مشهور ومطبوع أيضا، مع أن ترى طبعا الطبعة الموجودة فيها يعني خلل، لكن هذا الأصل الكبير المتن الكبير هذا هو، وهو بعنوان إخبار الأحياء بأخبار الإحياء. شوف السجع الذي فيه هذا أو الطريقة الجميلة إخراج هذه. طبعا هم هذه الذي بين قوسين أو بين في المستطيل، هذا تعريف بأصل الكتاب، قالوا وهو التخريج الكبير لأحاديث وآثار كتاب إحياء المجلة بحامد الغزالي، وأصله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي متوفى 806 الهجرة رحمة الله عليه، كتب كتابا مطولا جمع فيه يعني خلاصة ما عنده من علمه بالحديث، وهو إمام في الفن أصلا، فجمع فيه من العلل والرواة والجمع والتعديل والأوهام والروايات وطبع الطرق وأشياء كثيرة جدا في الكتاب الذي هو أصل. والكتاب الأصل أصلا كبير في 4 مجلدات أصلا، فهو كبير ومطول عندنا. المشكلة التي عندنا أن الإخوة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور اليامين بن قدور الأميكراز الجزائري، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ هشام ابن الهاشمي إنور إنوري أنهم ما وجدوا إلا قطعة صغيرة بخط المصنف الحافظ زين الدين العراقي، قطعة صغيرة جدا، وهي وحيدة ليس لها ثاني. ثم بعد ذلك طبعا الكتاب له مقدمة وله بداية التخريج. المقدمة وجدوا كذا نسخة خطية يمكن 2 أو 3، لكن بداية التخريج ما في إلا هذه القطعة اليسيرة التي وجدوها، هذه مبيضة المؤلف، هذه البيضة. المسودة بعد ذلك يقول ما وجدوا من المسودة إلا ما في شيء، فاحتاجوا بعد ذلك شيء بسيط، لكن احتاجوا بعد ذلك أن يتتبعوا من ذكر الأحاديث نقلا عن الحافظ العراقي، فقالوا وجدنا الكنز الكبير في كتابة حافظ السادة المتقين للزبيدي، فإنه كانت عنده نسخة تامة من الكتاب، ودليل التمام عندهم أنهم يجدوه ينقل من المبيضة، فالمبيضة كانت عنده تامة، وضحت الفكرة؟ هي. فبدأوا يتتبعون من إتحاف السادة المتقين كل ما نقله عن الكتاب الأصل الحافظ العراقي الزبيدي عن العراقي، وأضافوه كملحق في الكتاب، وهو الأكبر في إخراج هذه الطبعة. طبعا الكتاب قام على تحقيق قلنا أخونا حبيب فضل الشيخ اليامين بن قدور مكراس الجزائري، وأخونا حبيب فضل الشيخ هشام بن الهاشمي أنوري وفقهم الله، وهما كتبوا حققوا الكتاب أخرجوه، كتبوا على 4 نسخ خطية، قلنا 3 المقدمة 3 نسخ، لكن الكتاب الأصل الحديث إنما نسخة خطية وحيدة. وأيضا بعد ذلك ضموا إليه ما استخرجوه من كتاب الحافظ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، وقالوا أن سبب استخراج وإضافته أنها خرجت، هو يقوم يقولون أنه كانت عنده نسخة المؤلف نفسها التي بخط المؤلف، ولهذا حسن منهم أن يجمعوا ويضيفوها، لأن بنفس النسخة الخطية التي وجدوا قطعة منها، والكتاب طبع في مجلد من إصدارات دار المحسن بالجزائر ضمن مطبوعات الخزانة الجزائرية للتراث. طبعا قدموا بالحافظ، ترجموا للحافظ العراقي ونبذ عن الكتاب وعمله وشيء وما وكيف صنع بالكتاب ومن نقل عنه ومصادره، وأشياء جميلة جدا. عموما ترى دراساتهم حافلة ما شاء الله، فيما أخرجوا من الكتب حتى الآن ما وجدته من الدراسات التي أخرجوها فهي حافلة بالفوائد، وفيها إضافات كثيرة عمن كتب في مثل هذه الموضوعات. وهنا شوف هذه نماذج كما ترى، شوف هذه الآن هذا فهرس للأحاديث التي وجدوها في المخطوط والتي وجدوها في الإتحاف، كان اشتركا أو ومن فرد منهما وشيء بهذه الطريقة وفقهم الله، وهذه نماذج النسخ الخطية اللي ذكروها، ثم الكتاب على هذه الطريقة. طبعا الإمام الحافظ زين الدين العراقي له مقدمة، طبعا المقدمة فيها ترجمة الغزالي وفيها بعض القضايا الحديثية التي ذكرها، منها حكم العمل بحديث الضعيف وحرر القول فيها وبعض الضوابط وأشياء بهذه الطريقة، مقدمته احتفي بها جدا، بل أحيانا كان يحيل في كتب أخرى إلى مثل هذه المقدمة. شوف الحديث كذا يبدأ، وقال هذا تعليق الحافظ زين الدين العراقي، إما من الجزء الحديث الموجودة وأما مما نقلوه من كتاب. طبعا من جميل ما صنعوا أنهم كانوا يحيلون على المغني في الأسفار، لأنه أصلا المختصر الصغير لمثل هذا الكتاب، فكانوا يحيلون وكانوا بعد ذلك يحققون الحديث ويتكلمون عنه ويذكرون حالاته وشيء من ذلك، وفقوا الله في مجلد من إصدارات قلنا دار المحسن وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر لطيف، وهو جزء حديثي للحافظ بن دحية. الحافظ بن دحية الكلبي مشهور ومعروف أيضا، وأمه يقولون حسنية، أما أبوه فنسبه يتصل بدحية بالصحابي الجليل دحية الكلبي، وهو ولهذا طعن فيه ترى بسبب ادعائه أنه يرجع إلى دحية الكلبي، ترى طعن فيه بسبب هذا الادعاء يعني أو ما قالوا، لكن بعض العلماء يثبتون هو دحية الكلبي ترى وقع فيه كلام ما بين متعنت في حقه ويعني ومكذب له وأشياء، وبين مادح وهم الأكثر من هالعلم. هو سئل عن لفظة في حديث والحديث الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره، لفظة وهي مسألة في حديث الرزية أو بعضهم يسميه حديث الوصية، اللي يقول إنه لما حصل في وقت مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت وحصل عنده لغط بين الصحابة لما قال آتوني كتابا نكتب لكم العهد من بعدي، فحصل لغط وبهذه الطريقة ثم أغمي عليه فجاءت كلمة هاجر، هذه الكلمة وما له أهجر أو اللي يسموه حديث الرزية، قال فما من رزية إلا ترك، لما قال الراوي فما من رزية إلا ترك الكتاب مثل هذا، وبعضهم يسمى حديث الوصية. الرافضة استدلوا بهذا الحديث على الطعن في الصحابة كلهم، وثم استدلوا آكد ما استدلوا على الطعن في عمر رضي الله عنه، لأنه في بعض الروايات أن عمر هو الذي كأنما كذا يوجهه على أنه هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة في هذا الكتاب. الحافظ الدحية سئل عن ذلك، ابن دحية أخذ هذا المقطع وقسم كتابه 3 أقسام، اهتم أولا بالأسانيد وجمعها وتكلم عنها المروية للحديث، ثم تكلم عن غريب الحديث وهذه اللفظة بالذات، ثم تكلم عن المعنى وتوجيه المعنى وما فيه من المسائل. وأخرج وفي هذا الجزء الكتاب الذي سماه من ألقم الحجر إذ كذب وفجر وأسقط عدالة من قال من الصحابة ما له أهجر. وضحت الآن؟ عنوان طويل يعني. طبعا هذا أما الأسود فعبارة عن يعني جملة كاشفة لموضوع الكتاب إذا لم يفهم من أصله. قالوا كتاب، إخوان المحققين قالوا كتاب في الرد على الرافضة في استدلال بحديث الرزية، وبعضهم سمي حديث الوصية، على الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. أما الكتاب الأصل فهو للإمام الحافظ أبي الخطاب عمر بن الحسن ابن دحية الأندلسي المتوفى عام 633 للهجرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور اليميني بن قدور أميكراز الجزائري قام وترجم ابن دحية تكلم أشياء، أول بدأ بمقدمة فيها القضية كبرى أهم ما استدل به الرافضة وأهم الأجوبة، ويأتي أحيانا بعشر أجوبة للوجه الواحد، ثم يقول أقواها كذا وكذا، جميل مثل أشبه ما يكون باختصار الكتاب. ثم دخل في ترجمة الحافظ ابن دحية ثم كتابه وأهميته وقيمته في شيء من ذلك، ثم حقق الكتاب وأخرجه وفق الله على نسخة خطية فريدة، وهذا هو الكتاب، هذه النسخة الخطية الفريدة، هذه النسخة الخطية الفريدة وفق الله، وعليها أخرج الكتاب وهي محفوظة في الأسكريال، محفوظة في الأسكريال، وهي نسخة عتيقة مشكولة من أولي آية آخر. شوفها، هذا القسم الغريب، هذا القسم الثاني من تقسيمات الحافظ بن دحية رحمة الله عليه، الكتاب من إصدارات الخزانة الجزائرية للتراث. هذا ولدي الجزء الذي جعل فيه انتخب فيه قرابة 101 من النسخ الخطية، النفائس الخطية الموجودة في مكتبة وزارة الأوقاف شؤون أو وزارة شؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، طبع بعنوان إن شاء الله يبالي الأخوة، شوف نفائس مخطوطات مكتبة وزارة الشؤون الإسلام الدينية والأوقاف بالجزائر، 100 مخطوط ومخطوط يعني 101، شوف نفيس منتقى. طبعا هذا الجزء قام على أو ذكر أوصاف النسخة الخطية وضابط النفيس منها عشان يتم الانتقال الآن، مع مقدمة في المكتبة ومتى نشأت وما فيها من نفائس المكتبات الخاصة وأشياء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور اليمين ابن قدور أميكراز الجزائري قدم لها بهذا، هو الذي صنع هذا الفهرس وتعنى بالصور النفيسة والملونة والكتابات الجميلة كما سيأتي بعد قبل قليل. طبعا قدم له وقرضه معالي الوزير وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بالمهدي وفقه الله. الكتاب بهذه الطريقة له مقدمات، لكن حتى يعني نختصر الكلام، شوف يا ولدي أخرج الكتاب بهذه الطريقة الجميلة التي شوف عشان يبقى شوف الإخراج والتعني له، لما أحيانا يتعني الإنسان يتعب. هذا عنوان الكتاب، تقريبا كل وجه فيه عنوان الكتاب الأصل، هذا عنوان الكتاب ويصف لك المخطوط هذا الوصف، هذا سورة البداية وسورة النهاية، وهنا ما وجه النفاسة، ما وجه النفاسة في هذه النسخة الخطية. وضحت كل واحد، لأنه يقول أوجه النفاسة تتعدد عندنا، وذكر مجموعة منها في بحث الدراسة. شوف هذا هو، بعضها نفيس بعضها يعني، هذه من فوائد مثل هذا العمل، لما يكون ترى واحد عالم متمكن يخرج العمل يذكر لك عن إذا كان طبع الكتاب، وهل هذه النسخة النفيسة كانت ضمن المطبوعة ضمن النسخة الخطية رجع عليها صاحب الكتاب أو لا. كثير منا مما ذكره هنا يقول لم يرجع إليها، وهذه من الإضافات التي تفيد الباحثين وفقه الله. الكتاب من الحجم الكبير لكن ويوزع مجانا. هذا سلمك الله أحد الحواشي النفيسة التي كتبت على مختصر خليل، وهو العلامة الطخيخي. الطخيخي هذا من المتأخرين وله حاشية على مختصر خليل صارت معتمدة عند المتأخرين، حتى سار النابغة الغلاوي في نظمه المعروف لما نظم الكتب المعتمدة في مذهب المالكية قال واعتمدوا حاشية الطخيخي وهو بالتصغير كالفريخي حتى هذا بالضبط النطق كيف هو يكون. طبعا هذه الحاشية طبعت بعنوان حاشية الإمام شرف الدين الطخيخي على مختصر خليل، التي سماها وهو سماها في مقدمته سماها الدرر على بعض مسائل المختصر، وأنا كنت أتمنى لو عكسوا. السبب حاشير الطخيخي هو الاسم المشهور المتداول كشهرة، لكن الاسم العلمي الذي هو سماه مؤلفه بنفسه هو هذا الاسم الدرر على بعض مسائل المختصر، فليتهم عكسوا قالوا الدرر على كذا المشهور بحاشير الطخيخي، وبهذا يعرف حينئذ أي الاسم العلمي لابد أن يذكر واسم الشهرة يذكر، يعني من باب التوضيح لها. الإمام الفقيه المالكي المحقق شرف الدين موسى بن ميمون الطخيخي المتوفى عام 947 الهجرة رحمه الله هذه الحاشية يعني جودها غاية. طبعا هو لم يشرح كل لا مواضع مما احتاج للتعليق إليه والذي هي حاشية، وهو قال أنه هذا يحتاج إليها، رأى فيها بعض الإشكالات، كان يقارن بعض النسخ، يشرح ويوفق كلام الشراح في اختلافهم في تفسير لفظ المختصر خليل مع قضايا عنده مهمة أضافها وزادها وأشياء تتبع عليها. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ جمال ابن مسعود حاروش وفقه الله في قسم الدراسة ترجم للتخيخي، طبعا ترجم للخيخي مختصرة، وذكر النسخ الخطية أو اعتمد على 4 نسخ خطية ذكرها، وذكر 4 أخرى لم يستطع الوصول إليها، ولكن ذكرها وإن شاء الله يصل إليها في قابل الأيام.
الكتاب كامل شيخنا طبع؟
الكتاب كامل، الكتاب كاملا في 4 مجلدات. هذه طريقته، لاحظ معي المكان الذي هو هذا قوله كذا، هو قول هذا المكان المضلل قول الخليل، وهذا بعد ذلك الشرح، والشرح فيه ترى من النقولات العزيزة من الكتب إما المفقودة أو المخطوطة شيء كثير جدا، وهو يعتني بالتصويب والترجيح والاختيار وأحيانا التوجيه لبعض الكلام اللي هو العلامة التخيخي، وهو من الكتب المعتمدة عند المتأخرين المالكية. الكتاب في 4 مجلدات من إصدارات دار المحسن ضمن مطبوعات الخزانة الجزائرية. لحظة لا تستعجل علي، الخزانة الجزائرية التراث. هذا الرابع من جميل ما أخونا المحقق الشيخ جمال بن مسعود حاروش جاء إلى آخر الكتاب، عشان هذا اللي يهمنا بس، آخر الكتاب نقل أو ذكر متن المختصر خليل بالكامل ذكرها هنا. طبعا ما هو إن شاء الله يبالي الإخوة، كل ما كان بالأحمر ها هنا الداكن الغامض فإنه هذه القطعة والعبارة هي التي شرحها أو حق أو علق عليها التخيخي في حاشيته، والباقي متروك، ويجعلون في أمام كل موضع رقم الجزء والصفحة التي في الكتاب مطبوع. ولماذا ذكر هذا الكتاب كاملا؟ قال حتى ربما لا يفهم الكلام إلا بالسابق واللاحق، فذكر حتى يقف، وهو التخيخي كان حين يقدم ويؤخر وحين يذهب ثم يرجع إلى المكان وهكذا بالطريقة هذه، قال حتى يعرف الموضع أتى بالكتاب كاملا في آخره، وهذا هو الجزء الرابع من الكتاب وفقهم الله.
شيخنا ألاحظ أن أصحابنا أو إخواننا في الخزانة الجزائرية يتفننون في إخراج الكتب ما شاء الله تبارك الله.
لا والقادم أفضل إن شاء الله
بإذن الله. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.